بسم الله الرحمن الرحيم. معنا شرح متن الجزرية في التجويد، وهذا الشرح مسمى باللآلئ الدرية، شرح المقدمة الجزرية، وهو شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وإنما هو عبارة عن بعض التعليقات لما تضمنته هذه المقدمة لابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد قمت بالتعليقات عليه عندما كنت أدرس هذا الكتاب أو هذه المنظومة في دار الحديث بدماج حرسها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وقبل أن نشرع في المقدمة وكلام الناظم رحمه الله تعالى، نذكر شيئا من ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو محمد بن علي بن يوسف الجزري، كنيته أبو الخير شمس الدين الدمشقي الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري، نسبة إلى جزيرة ابن عمر في بلاد المشرق، وليس منسوبة إلى الصحابي ابن عمر وإنما رجل آخر، وهي مدينة في تركيا على نهر دجلة، أسسها الحسن بن عمر بن الخطاب الثعلبي حوالي عام 961 للميلاد، وكانت ميناء أرمينيا، وولادته بدمشق ليلة السبت الموافق 25 من رمضان سنة 751 للهجرة، الموافق 30 من نوفمبر 1350 للميلاد. ونشأته نشأ بدمشق وحفظ فيها القرآن الكريم وهو ابن 14 سنة، ثم اتجه إلى تعلم علم القراءات فتلقاها عن علماء الشام ومصر والحجاز إفرادا ثم جمعا، إفرادا يعني يقرأ على شيوخ فردا، وأحيانا يكون بالجماعة، أي يكون مع جماعة يقرؤون على الشيخ. وأما رحلاته فرحل إلى بلدان كثيرة لتعلم القراءات وتعليمها، فرحل إلى مصر والبصرة وبلاد ما وراء النهر وسمرقند وخراسان وأصبهان وشيراز، وجاور المدينة مدة غير وجيزة، وعاد إلى القاهرة لدراسة البلاغة ووصول الفقه، ثم ذهب إلى الإسكندرية وتتلمذ على يد ابن عبد السلام كما تتلمذ على يد ابن الجندي. وأما شيوخه فتلقى ابن الجزري القراءات عن علماء الشام ومصر والحجاز، فمن علماء دمشق أبو محمد بن السلار والشيخ طحان واللبان والشيخ أحمد بن رجب والقاضي أبو يوسف أحمد بن حسين الحنفي، ومن مصر الشيخ ابن الجندي وابن الصائق وأبو محمد البغدادي وعبد الوهاب القروي. يعني أن الشخص، تلاحظون في الأولين أنهم كانوا يرحلون وكانوا يأخذون عن أكثر من شيخ في فنون مختلفة، هذه همة الطالب، طالب العلم لا يقتصر على شيخ واحد وإنما يأخذ من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ، يستزيد من جميع ماذا الفنون ومن جميع العلوم. فالمشايخ ولله الحمد في عصرنا هذا كثر ومتواجدون، سواء في بلاد اليمن أو في بلاد الحجاز، في كذلك نجد وغيرها من بلاد المسلمين. فالأولى بالطالب أنه لا يمكث في مكان واحد فقط، بل ينتقل، إذا أخذ نهمته من هذا المكان رحل إلى غيره حتى يستفيد من جميع المشايخ. فما حوى العلم أحد أبدا، حوى جميع العلم أحد أبدا ما حواه. فترى هذا الشيخ متخصص في فن معين كالحديث مثلا، وأحدهم يكون متخصصا في القرآن وعلومه، والآخر يكون في علوم أصول الفقه، والآخر يكون في مثلا في ماذا، في القراءات أو غير ذلك من الفنون المتعددة. فهكذا أنت تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا، تستفيد في ماذا، في علوم شتى. أما أعماله ومناصبه فجلس تحت قبة النصر بالجامع الأموي بدمشق للتعليم والإقراء، وبعد أن استفاد هذا الشيخ جلس، بعد أن أجازه مشايخه جلس في تحت هذا المكان ليعلم الناس، لأنهم قد استفاد، ومن استفاد يفيد، والعلم يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يعني إذا أمسكت العلم ما زاد، وإذا أنفقته يزيد ويثبت ويرسخ في ذهنك. وفي عام 774 للهجرة أجاز له أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ المفسر المعروف الإفتاء، كما أجاز له الإفتاء كل من ضياء الدين والبلقيني عام 778 للهجرة، وقد ولي قضاء دمشق عام 793 للهجرة، وبنى مدرسة في دمشق سماها دار القرآن، لأنه اهتم بكتاب الله عز وجل فنبغ ونبل في هذا الشأن. ابن الجزري رحمه الله تعالى صار إماما من أئمة الدين في هذا الجانب العظيم، وكم من ممن جاء بعده أخذ منه واغترف منه، فهو من أئمة القراء، إمام في القراءات، له كتاب النشر في القراءات العشر، وله منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. فكم من يغترف من ماذا، من ابن الجزري رحمه الله تعالى. وأما تلامذته فأخذ عنه القراء طوائف لا يحصون، بعدما جلس للتدريس أخذ الناس عنه طوائف لا يحصون. كم ستحصي لهذا الإمام ممن أخذ منه؟ يأتي أناس ويرحل أناس ويأتي أناس ويرحل أناس، كثير أخذوا عنه كتاب الله عز وجل مشافهة إقراء وتعلما أيضا لأحكامه. منهم من قرأ كتابا واحدا، ومنهم من قرأ أكثر من كتاب. فممن كمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر ابنه أبو بكر أحمد الذي شرح طيبة النشر، والشيخ محمود بن حسين الشيرازي ونجيب الدين البيهقي، ومن اليمن الشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي الناشري الزبيدي من علماء زبيد، وقد ألف إيضاح الدرة المضيئة، وهي مطبوعة، إيضاح الدرة المضيئة لهذا الزبيدي ممن أخذ عن ابن الجزري، وقراه على ابن الجزري بزبيد سنة 828 للهجرة، وكان مخطوطا بدمشق، وطبع الآن بتحقيق الشيخ عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى صاحب كتاب الفوائد التجويدية في شرح الجزرية، وهذا الكتاب موجود أيضا، الفوائد التجويدية شرح الجزرية لعبد الرزاق بن علي موسى. وأما مؤلفات ابن الجزري فله مؤلفات كثيرة نافعة ما بين منثور ومنظوم، تدل على قوة وسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في مختلف الفنون، منها مطبوع ومنها مخطوط. فمن مؤلفاته غاية النهاية في طبقات القراء، يعني ذكر فيه القراء وطبقات القراء، الطبقة الأولى الطبقة الثانية من القراء. وقد كان الصحابة يسمون بماذا؟ يسمون بالقراء، الصحابة كانوا يقال لهم القراء، أي أنهم الذين اعتنوا بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا وغير ذلك مما يعتنى فيه بكتاب الله عز وجل، حتى قال حذيفة يا معشر القراء استقيموا، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة العلماء، يا معشر العلماء يسمون القراء، يا معشر ما تجد عالم غير قارئ، بل العلماء هم ماذا، هم قراء. قال يا معشر القراء استقيموا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني يقولهم شو على خط واحد، سيروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تخرجوا كذا ولا كذا، هكذا يخاطب القراء. قال ومنها النشر في القراءات العشر وطيبة النشر، وهي المنظومة في القراءات العشر، وهذه المقدمة التي تسمى بمقدمة ابن الجزري التي بين أيدينا. وأما وفاته فتوفي رحمه الله سنة 833 للهجرة بمدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشاها عن 82 سنة بعد أن بلغ الذروة في علوم التجويد والقراءات مع ما ترك من المؤلفات العظيمة النافعة، وله ترجمة في غاية النهاية، وأيضا ترجم له غير واحد من العلماء. وللجزرية شروحات كثيرة اعتنى العلماء بالجزرية، منها على سبيل المثال للحصر الفوائد المسعدية في شرح المقدمة الجزرية لعمر بن إبراهيم المسعدي المعروف ابن كاسيوخة، وقيل بالشين كاسيوخة، اختلف في ماذا؟ في هذه النسبة. ومنها الآلاء السنية شرح المقدمة الجزرية للقسطلاني، ومنها شرح المقدمة الجزرية لمحمود شاهين، ومنها الدقائق المحكمة لزكريا الأنصاري، وهذه رأيت بعضها مطبوعة في دار الحديث بدماج العامرة. والفوائد المفهمة شرح الجزرية لابن يالوشة، والفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية لعبد الرزاق بن علي ابن إبراهيم موسى، والمنح الفكرية لملا علي القاري، والروضة الندية لمحمود بن محمد العبد. هذه 8 شروحات للجزرية يدل على عناية العلماء بها، وطلاب هذا الفن يعني فن التجويد لا يستغنون عنها أبدا، فما من دارس إلا ولا بد أنه إذا أخذ شيئا من الفنون خصوصا في التجويد لا بد له أن يطلع على الجزرية نظما وشرحا ويفهمها حتى يفتح الله عز وجل عليه، فإن لم يفهمها في المرة الأولى درسها مرة أخرى. وينبغي هنا التنبيه على أهمية حفظ المتن، فإن حفظ المتن من الأهمية بمكان، يساعد الطالب على معرفة ماذا؟ بعض الكلمات التي توجد في كتاب الله عز وجل كيفية نطقها. ولهذا ذكر ابن الجزري مجموعة من ماذا؟ من الكلمات لأجل التمييز بينها وبين غيرها، خصوصا في مسألة الضاد التي تشكل على كثير من ماذا؟ من القراء. فذكر فصلا في باب الضاد، وذكر كذلك فصلا في باب ماذا؟ التاءات التي تأتي في القرآن. وقليل ما نبه كثيرا أو ما عرج كثيرا على مسألة القراءات، لأن هذه لها باب خاص، القراءات سواء كانت السبعية أو القراءات العشر، فما أكثر منها في هذه ماذا؟ المنظومة. وإنما ذكر اللب كما يقال في فن التجويد، وترك أشياء ما لا ماذا يحتاج إليها الطالب في هذا حتى يتوسع، فإذا توسع بعد ذلك فإن هناك ماذا؟ منظومات أخرى تشمل أبوابا أخرى. وهنا ذكرنا مقدمة، فمقدمة ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه ابتدأ بالبسملة أولا، ابتداء بكتاب الله عز وجل حيث هو مبدوء بالبسملة، ثم ثانيا عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في إرساله الرسائل إلى الملوك مبدوء فيها بالبسملة، كما في حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان في مع هرقل عندما قرأ الكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا أيضا لما بعث نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك الكتاب إلى ملكة سبأ وقرأته عليهم فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. وقد ذكر فيه أحاديث لكنها لا تثبت فهي ضعيفة، مثل حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله كما في الإرواء في الحديث الأول. ثم هل يجوز الابتداء بالشعر، الابتداء بالبسملة في الشعر؟ الجواب نعم يجوز، وهو قول الجمهور واختاره الخطيب. ومنهم من فصل أي من الجمهور وقال إن كان الشعر جائزا حسنا فذاك وإلا فلا، أي يمنع في الشعر المحرم ويجوز في الشعر الذي هو مباح أو شعر جائز أو شعر حسن جميل. ومنهم من منع مطلقا لا في هذا ولا في هذا، وهذا مذهب الشعبي والزهري. يقول الناظم هنا في المقدمة: والذي ما معه مثلا كتاب يأخذ أقل شيء المتن، أقل شيء يأخذ ماذا؟ المتن هذا الصغير الذي هو هذا، إن كان معه هذا المتن فيفتحه الآن حتى ماذا؟ يتابع معنا نطق الجزرية، وإلا يأخذ شرحا مثل هذا الشرح، إذا استطاع يأخذه فإنه سيقرب له ماذا؟ الشرح. ولن نستغرق وقتا في الكتابة، لأن الكتابة تأخذ وقت، ولكن سأقرأ الشرح. ومن معه دفتر يلخص، ومن اشترى كتابا فهو سيتابع، وإلا ماذا؟ أقل شيء ماذا؟ أنه يفهم يعني ما يلقى عليه، أو يستمع إلى شريط إذا كان هناك ماذا؟ مسجل. قال الناظم رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. شرح هذا البيت: الراجي هو الطالب، والرجاء تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في أسباب الحصول، وإلا كان طمعا مذموما، وهو الأمل ضد اليأس. هذا معنى كلمة الرجاء، معناها أن الذي يريد شيئا يرجو في حصوله لابد أن يعمل له الأسباب، وإلا كان يسمى طمع، طمع مذموم، لابد للراجي أن يعمل بالسبب. ترجو رحمة الله، اعمل بالأسباب التي توصلك إلى رحمة الله. ترجو الجنة، ترجو غير ذلك من الذي يسعدك في الدنيا والآخرة، اعمل بالأسباب الموصلة إلى ذلك، فهذا يسمى رجاء. وقيل هو بمعنى الخوف، ويقال أيضا أن الرجاء يأتي بمعنى الخوف، وهو وإن كان في بعض الأحيان يفترقان، يقال الرجاء والخوف، وأيضا يأتي أحيانا بمعنى ماذا؟ بمعنى الخوف. ومنه قوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. جاء في بعض التفاسير عن ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أي لا تخافون عظمة الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون عظمة الله. ثم قوله في النظم هنا: راجي عفو رب سامعي. العفو ما هو؟ العفو والصفح وترك المؤاخذة والعقاب على الذنب، وقيل المتجاوز عن سيئات عباده، المتجاوز عن سيئات عباده، هذا معنى العفو. فالعفو فيه التجاوز وعدم المؤاخذة على الذنب، فهو كما قال بعض العلماء هو أعم وأشمل من ماذا؟ من الغفر، فهو الغفران. فالعفو فيه ماذا؟ فيه عدم المؤاخذة، وفيه أيضا ماذا؟ التجاوز عن السيئات. قال: رب، الرب هو المربي، وهو السيد المدبر لشؤون العباد، القائم بحوائجهم، محييهم ومميتهم، القادر عليهم، ولا تطلق معرفة إلا على الله عز وجل، أما في غيره فلا تستعمل إلا مضافة نحو رب البيت ورب الإبل. الرب معناها في اللغة المربي، والسيد والمدبر للشؤون، فهذا معنى الرب. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو القائم بحوائج العباد، وهو المحييهم، وهو كذلك الذي يميتهم، وهو القادر عليهم. ولهذا إذا جاء الرب بالتعريف فلا تطلق إلا على الله، وأما إذا جاءت غير معرفة فإن كانت مضافة فإنها على حسب ما أضيفت إليه. فإذا قيل رب الكعبة فهو الله عز وجل، وإذا قيل مثلا رب هذه الإبل فمعناه ماذا؟ مالك تلك الإبل. ورب الدار فهذا معناه ماذا؟ صاحب ذلك تلك الدار. ففي غيره استعمل مضافة، استعمل ماذا؟ مضافة. وأما بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله، فلا يقال الرب لأحد من الأشخاص، وإنما الرب يطلق أو تطلق على الله سبحانه وتعالى. وقوله عفو رب سامعي، ومعنى السامع هنا السامع للدعاء المجيب المثيب له. والسمع صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، خلافا لمن نفاها كالجهمية أو عطلها كالمعتزلة أو أولها كالأشاعرة. السمع هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإجابة. سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده، هذا معنى السمع، لأن السمع يطلق على معنيين. ولهذا ذكرنا هذه الفائدة، قلنا سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع عام فهو سمع سبحانه وتعالى لكل مسموع، فقوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وسمع خاص، سمع خاص وهو سمع الإجابة والإثابة، كقوله سبحانه إن ربي لسميع الدعاء، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده وأثنى عليه. فهذا معنى عفو رب سامعي. أراد ابن الجزري رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يسمعه، وأيضا ماذا؟ هو يرجو أن الله عز وجل مع كونه يسمعه يرجو أن الله عز وجل يجيبه، أن الله عز وجل يجيب هذا الداعي لما رجاه. يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. محمد هنا بدل أو عطف بيان، من حيث اللغة يعتبر بدل أو عطف بيان، حيث النحو ما إعرابه بدل أو عطف بيان لمن؟ للراجي. يقول راجي، من هو الراجي هذا؟ بينه بعد ذلك بقوله محمد. ممكن يقول محمد، يقول محمد، يقول محمد، لكن هو قال أول يقول راجي ثم ذكر من هذا الراجي، قال محمد. فهنا بدل من راجي أو عطف أو عطف بيان. وهو اسم المصنف ابن الجزري، تقدم في ماذا؟ في المقدمة نسبته، ومنهم من ذكر نسبة أخرى لابن الجزري وهو ملا علي القاري، أنه قال ينتسب إلى عبد العزيز بن عمر رجل من أهل برقعيد من عمل الموصل، ولكن المشهورة هي ما تقدم من جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق، هذا المشهورة. وهنا نسبه القاري الله أعلم بتلك ماذا؟ النسبة. ثم قوله الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي، نسب نفسه إلى ماذا؟ إلى مذهب الإمام الشافعي، فهو شافعي من حيث الانتساب إلى ماذا؟ إلى المذهب. وإن كان الأولى بالشخص لا ينتسب إلى شيء من ماذا؟ من هذه المذاهب، بل ينتسب إلى ماذا؟ إلى السنة، ينتسب إلى السنة وإلى السلفية، هذه النسبة المعصومة. أما الشافعي رحمه الله تعالى فهو غير معصوم، لكن جرى على ذلك كثير من العلماء من المتقدمين ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة الأربعة، فنسبوا إلى ماذا؟ إلى هؤلاء. فمنهم من يقال له شافعي، ومنهم من يقال له حنبلي، ومنهم من يقال له حنفي، ومنهم من يقال له مالكي، لأن أحيانا في بعض الأزمنة يغلب على الناس هذا، يعني إن لم ينتسب إلى شيء ربما أوذي وعوذي. ترى مثلا ملك استأثر على بلاد، هذه البلاد كلها ينتسبون إلى الشافعي، من يخالف هذا الإمام فإنه ماذا؟ يعادى ويؤذى. فلهذا ترى بعض العلماء ربما نسب نفسه من باب ماذا؟ ترك ترك هذا الإيذاء وماذا والعداوة، فيقال فلان الشافعي، فلان المالكي، فلان ماذا، على ما درج عليه ماذا الناس، وإن كان هو متحريا وهو أيضا ماذا محققا لا يريد ماذا الانتساب إلى شخص وإنما ينتسب إلى السنة، فالشخص ينتسب إلى السنة وإلى السنفية نسبة حق كما قال العلامة ابن باز، ونسبة واجبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لابد أنت الآن تميز نفسك من بين سائر ماذا الطوائف والنحل والملل في هذا ماذا الزمان التي كثرت فيه الفرق، وتقول أنا سلفي أنا سني، تنتسب إلى السلفية وإلى السنة النسبة الواجبة والنسبة ماذا الحق. ثم قال الناظم رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد هنا في اللغة الثناء، الحمد في اللغة الثناء، وفي الاصطلاح الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. هذا التعريف الصحيح الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في البدايع، هذا التعريف الصحيح الذي ذكره ابن القيم في البدايع، وهناك تعريف مشى عليه كثير من العلماء وهو تعريف قاصر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء باللسان فقط على الجميل الاختياري، هذا التعريف قاصر لأنه لا يكون إلا مقابل النعمة، الحمد مقابل النعمة، هذا قصور فيه، وإنما الحمد يكون لله عز وجل على كل حال مقابل نعمة أو لم يكن ماذا هناك نعمة، بأن كانت عندك مثلا مصيبة وبلية ألا تحمد الله عز وجل تقول الحمد لله؟ نعم تقول الحمد لله، وإن أصابتك ماذا ضراء، فإن أصابتك سراء أو أصابتك ضراء قلت ماذا الحمد لله على كل حال. فالتعريف الصحيح الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، هذا التعريف الاصطلاحي للحمد تعريف صحيح كما قال ابن القيم في البدائع. وأل في الحمد للاستغراق عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، انظر الحمد أل هنا للاستغراق، جميع المحامد هي لله سبحانه وتعالى، أل في الحمد هنا للاستغراق أي كل حمد صدر من حامد فهو لله جل وعلا، ولهذا اللام تأتي بماذا للملك والاختصاص والاستحقاق، الملك والاستحقاق والاختصاص، كل حمد يستحقه الله عز وجل، كل حمد ملك لله عز وجل، كل حمد مختص به الله عز وجل، فهذا معنى الحمد لله. ولهذا المعنى أن كل حمد صدر من حامد فهو ثابت لله مختص به دون من سواه. وابتدأ الناظم بعد البسملة بالحمد له أيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن أول سورة في مبدؤها بالحمد بعد البسملة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبتدي الخطب بماذا بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، كما في حديث جابر وحديث ابن مسعود إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، فيبدأ بالثناء لأن الحمد فيه ماذا فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ومستحق لذلك. ثم قال وصلى الله، الصلاة في اللغة الدعاء، هذا عند كثير من العلماء، الصلاة في اللغة الدعاء، وأخذوا ذلك من قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى وصل عليهم؟ أي ادعو لهم، بعدما تأخذ الصدقة ادعو لهم بالنماء وبالخير. وهذا القول وهو أن الصلاة بمعنى الدعاء ردها ابن القيم رحمه الله في البدائع، قال الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه، أحدها أن الدعاء يكون بالخير والشر والصلاة لا تكون إلا في الخير، الثاني أن دعوت تعدى باللام وصليت لا تعدى إلا بعلى، ودعاء المعدى بعلى ليس بمعنى صلى، وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. يعني ابن القيم أتى من ناحية لغوية وأتى من ناحية أيضا ماذا؟ من ناحية المعنى، فذكر في هذين الجوابين. والجواب الثالث أن فعل الدعاء يقتضي مدعو ومدعوا له، تقول دعوت الله لك بخير، إذن هناك مدعو وهو الله ومدعو له وهو هذا الإنسان، وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك، فلا تقول صليت الله عليك، لا تقول صليت الله عليك. إذن لما افترق في المبنى اختلف كذلك في المعنى، تقول دعوت الله لك هذا المعنى صحيح، أما تقول صليت الله لك، هل يقول أحد لشخص صليت الله لك بمعنى دعوت الله لك، أما أنك تأتي بلفظ الدعاء فتقول دعوت الله لك ولا تستخدم لفظة صليت الله عليه؟ قال هذا الافتراق يدل على أن الصلاة بمعنى الدعاء غير صحيح. قال فدل على أنه ليس بمعناه. إذن ما هو المعنى عند ابن القيم رحمه الله؟ الصلاة تأتي بمعنى ماذا؟ قال الصلاة تأتي بمعنى الحنو والعطف، معنى الحنو وماذا؟ والعطف، لما تصلي على فلان أي تحنو عليه وتعطف عليه. هذا كلام السهيلي رحمه الله تعالى، ولهذا رجحه ابن القيم كما في البدائع، لكن أكثر العلماء على أن الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء كما في الآية. ثم الصلاة من الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على نبيه كما في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وهم الملائكة، الملأ الذي فيه الملائكة. هذا ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى، ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن. قال ابن القيم رحمه الله فائدة أخرى، الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هل هذا صحيح؟ يقولون الصلاة من الله بمعنى الرحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي أي أن الله يرحم نبيه، هل الصلاة بمعنى الرحمة؟ قال لا، والجواب من ذلك من وجوه، أن الصلاة من الله كما هي عند العوام، العوام يقولون الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا باطل. أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، انظر التغاير، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة سيكون ماذا معنى الآية؟ أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هل يستقيم هذا؟ ما يستقيم. إذن لما غاير بينهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دل على أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة. الثاني أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حق له ولآله، ولهذا منع الكثير من العلماء الصلاة على معين غيره، ولا يمنع ولم يمنع أحد من الترحم على معين. تقول رحم الله فلان، الله يرحمك، يصح هذا التعبير ولا لا؟ يصح. تقول صلى الله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به. طيب صلى الله على علي ولا صلى الله عليك، هل يصح هذا؟ ها؟ هل يصح ولا ما يصح؟ أنا أريد الآن أدعو لك بالرحمة، وأريد أن آتي بأن معنى الصلاة هي الرحمة، فأقول لك صلى الله عليك بمعنى عندي الله يرحمك، ها؟ بدل ما أقول الله يرحمك أقول الله ماذا؟ يصلي عليك، هل هذا صح ولا ما يصح؟ ما رأيكم؟ ها؟ هذا ما يصح. لكن صلى الله على النبي يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن ماذا؟ لأن هذا مما أمرنا به، أن نصلي على رسوله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء كرهوا أن يقال لشخص غير الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صلى الله عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجماعة من الصحابة صلى الله عليك ولا لا؟ قال لجماعة، قال لأبي الدرداء وقال لجابر صلى الله عليه وعلى زوجك، النبي صلى الله عليه وسلم قالها، منهم من منع ومنهم من لم يمنع، والأولى ماذا؟ والأولى كما قال الجمهور منع ذلك، وأن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ماذا؟ على من يشاء من أصحابه. فقال صلى الله عليك يا أبا الدرداء، صلى الله عليك ماذا؟ عليك يا جابر أنت وزوجك. فهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، ولم يقولها لكل من ماذا؟ من طلب منه الدعاء. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لكل من طلب منه الدعاء. فهكذا أنت لا تستخدم هذه الألفاظ إلا بماذا؟ إلا بنص. فإذا جاز ذلك في الجميع نقول نستخدم الصلاة بمعنى الرحمة، لكن الصحيح أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة. فتقول للشخص رحمك الله، الله يرحمك، ولا تقول ماذا؟ صلى الله عليك، وإنما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. الصلاة هنا خاصة بخواص عباده، والرحمة عامة، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن صلاته سبحانه وتعالى ليست ماذا؟ ليست لكل أحد، وإنما ماذا؟ وإنما هي لخواص عباده كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا ما ذكره ابن القيم وهو كلام طيب. ثم هنا تنبيه آخر، أن ابن الجزري رحمه الله تعالى لم يذكر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله وصلى الله. أين السلام؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى كان يذكره، ما ذكره في المقدمة، في مقدمة الأبيات، لكن ذكره في آخر الأبيات، ذكر السلام مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ماذا؟ في آخر الجزرية. فهذا يعتذر له، فالأولى ذكره حتى هنا. ولهذا كره جماعة من أهل العلم الاقتصار على الصلاة دون السلام. قال النووي كما ذكره عنه ابن كثير، قال النووي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليك فقط ولا عليه السلام فقط. هذا من باب الكراهة، من باب ماذا؟ الكراهة. وليس معنى أن ذلك محرم. إذا قلت صلى الله بدون السلام على رسول الله ليس أنك تأثم ويكون حرام عليك، لكن كره العلماء. أنت مأمور بماذا؟ بالصلاة والسلام تجمعهما، نقول الأولى تجمعهما. فإذا قلت قال رسول الله عليه السلام، هذا جائز، استخدمها بعض ماذا؟ العلماء. لكن نقول ما هو الأولى؟ الأولى أن تقول صلى الله عليه وسلم، فتجمع بين الصلاة والتسليم، تجمع بين الصلاة والتسليم. هذا من باب الأولى. ولعل الوقت قد انتهى، فنكتفي بهذا إن شاء الله، والبقية نتركه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبالنسبة للتلقين في الأيام المقبلة إن شاء الله نأخذ شيئا من التلقين، بعدما نأخذ سنقلل، لأن فقط الآن نريد نمشي في المقدمة، وبعد ذلك نقلل، يكون الدرس مدة نصف ساعة، وبعده تلقين 10 دقائق أو ربع ساعة على حسب ما يتيسر من الوقت إن شاء الله تعالى. إلى هنا. هو موجود في مصحف قديم،
والآن أنا أحاول أصحح تلك القديمة.